الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجدد اللقاء مع حضراتكم وشرح القواعد الأصولية لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وذكرنا في اللقاء الماضي الفرق بين القاعدة والضابط، فقلنا في تعريف القاعدة لغة هي أساس الشيء أو أصل الشيء الذي يبنى عليه، وأما اصطلاحا هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات الفقهية، حكم أغلبي يعظم على أو ينطبق على معظم الجزئيات الفقهية لتعرف أحكامها منه. وإذا بتتذكر أن القاعدة يشمل، هناك من قال جميع أبواب الفقه ومنهم من قال معظم أبواب الفقه، يعني من القواعد المشقة تجب التيسير. هل هي في الصلاة فقط؟ بالطبع لا، المشقة في الصلاة تجلب التيسير. صل قائما، إن لم تستطع فصل قاعدا، مش بس بالصلاة، المشقة تجلب التيسير في الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يوم آخر، كذلك المشقة تجلب التيسير في الصيام، كذلك في الحج المشقة تجلب التيسير. من لم يستطع الطواف على قدميه يطوف راكبا، وهكذا في الجهاد، وهكذا في جميع أو معظم الأبواب الفقهية هذه القاعدة. أما الضابط هي في شيء واحد، يعني في جزئيات من الأبواب الفقهية أو في باب واحد من الأبواب الفقهية، قلنا القاعدة تشمل جميع أو معظم الأبواب الفقهية. أما الضابط في جزء واحد من باب الفقه، يا مثاله المشقة تجلب التيسير، قلنا تشمل الصلاة والصيام والحج وجميع الأبواب الفقهية. أما الضابط مثلا في المشقة في الصلاة، الضابط في المشقة في الصلاة إيش الضابط؟ الضابط أنه ينقسم أو تنقسم المشقة إلى ثلاث أقسام. مشقة لا يستطيع الإنسان أبدا أن يصلي قائما، فهذا يصلي جالسا. المشقة الأخرى هو طبيعية لابد منها لكل واحد منا إذا قام بذلك العمل، مشقة طبيعية، منها الاستيقاظ لصلاة الفجر، منها عندما في يوم الجمعة يصلي السجدة والإنسان، فبتشعر بمشقة ولكن مشقة طبيعية، هذه إجماعا وجوبا القيام في الصلاة. المشقة الذي اختلف فيه أهل العلم ألا وهي التي هي وسط، هي يشعر بمشقة بتعب، فهل يصلي قاعدا أو يصلي قائما؟ بيجي هون إيش؟ الضابط، بيجي هون الضابط. إذا كان هو قائم يزول خشوعه، يقول وانت بخلص إمام، وانت بركع، وانت بخلصنا، وجد مشقة وتعب، مش المشقة الكبرى اللي ما بيقدر بالأصل يصلي قائما، أو إذا صلى قائما بدوخ بدوقع، لا هذا بيقدر يصلي قائما ولكن بيشعر بتعب شديد، مع تعبه يزول الخشوع. فنقول إذا هنا الضابط، إذا كان أقرب للمشقة الأولى، يعني يخشى عليه الإغماء أو يخشى عليه التعب أو كذا، نقول له صلي قاعدا. أما إذا كان قريب للمشقة الأخرى الثالثة، نقول له وجوبا أن تصلي قائما. فالمقصود فيها بالضابط تيجي في جزئيات. إيش الضابط في هذه المشقة؟ إيش مثلا الضابط لسجود السهو؟ في جزء، بخلاف القاعدة العامة هي التي تشمل جميع أو معظم أبواب الفقه. هذا كان الحديث في اللقاء الماضي. نأتي وذكرنا القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قاعدة من قواعد الأصولية في ديننا الحنيف، أن الشارع الإسلامي ما جاء في الكتاب والسنة، إذا أمرك الله تعالى بأمر كن على يقين أن هذا الأمر فيه مصلحة 100% للعبيد، للمخلوقين، للمكلف 100%، أو مصلحة 90% فما فوق. أو إذا نهاك عن شيء تأكد يقينا إن علمت الحكمة أو لم تعلم الحكمة. في بعض الناس يقول لك طب ليش الله حرم الخنزير؟ إيش الحكمة؟ الآن بلقح الخنزير مش عارف شو. إن علمت الحكمة بها ونعمة، إن لم تعلم الحكمة فتأكد يقين ما حرم الله تعالى ذلك الشيء إلا لمفسدته العظيمة إما الخالصة أو الراجحة. ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن شيء إلا فيها مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. علمت ذلك أو لم تعلم؟ علمت الحكمة من ذلك أو لم تعلم؟ كل ذلك يعني ليش طيب لعاب الكلب محرم؟ قديما ما كانوش يعلموا مثلا الفحص المخبري ايش بيخرج الكلب من لعابه كذا، فالان تبين هذه حكمة. ولكن علينا اذا بلغنا امر من كتاب ربنا او سنة نبينا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ايش يقولوا؟ سمعنا واطعنا. تبين لك الحكمة او لم تبين؟ السمع الطاعة لله ورسول على كل حال. فاذا القاعدة الاولى ذكرناها، وسيأتي تعليق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. إيش بقول؟ قال رحمه الله في هذه القاعدة، أي الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال الشيخ هذا الأصل شامل لجميع الشريعة الإسلامية، شامل سواء للصلاة للصيام بالنسبة للمأمورات، للحج للزكاة لجميع المأمورات، أو شامل كل المنهيات للخنزير للزنا للواط لعقوق البلدين، كل المنهيات كل ذلك شامل في هذه القاعدة. إذن هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها. فيش شيء بشذ، الشذ هو الذي يذهب لوحده، لا يشذ أي لا ينفرد عن القاعدة شيء في هذه الشريعة الإسلامية. لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو الفروع، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع. إيش الأصول؟ أي تعلق بالإيمان بالله جل وعلا في علاه، أو الفروع إمارة الأذى عن الطريق، لأنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، آخرها إيش؟ إمارة الأذى عن الطريق. فهذه القاعدة شملت الجميع الأصولية. فإذا أمر الله تعالى بأمر تأكد سواء كان ذلك الأمر في التوحيد أو ذلك بإماطة الأذى عن طريق، شمل أنه ما أمر بشيء إلا له مصلحة خالصة أو إيش أو راجحة، ماشي الحال. وكذلك ما نهى عن شيء سواء ذلك الشيء والعياذ بالله الشرك بالله، أو الولد اللي بيمسك الحجر وبضرب بالإيه بسموه إيش الخذف، كيف؟ فهذا إيش كله مفسدته إما خالصة أو راجحة. فبقول الشيخ رحمه الله تعالى لا فرق بين ما تعلق بالأصول، إيش الأصول؟ هو علم التوحيد سواء التوحيد أو إيش الشرك، هذا الأصول، أو الفروع أمور البسيطة التي هي في الدين، وكل ذلك من ديننا الحنيف. وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، قال الله تعالى إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه إيش تحت أي قاعدة؟ ما أمرنا به إلا إيش فيها مصلحة ولا مفسدة الآن فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مصلحته إيش خالصة ولا راجحة؟ خالصة 100%. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مفسدته خالصة كذلك، يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل، إيش العدل؟ بالحكم فقط؟ لا. في المؤسسات فقط؟ لا. فقط؟ لا. بكل الأمور الحياتية. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن المقسطين أي العادلون، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا، حتى القبل قبلت أحد أبنائك قبل الثاني. جاء رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، وجاء ابنه فأجلسه على فخذه، جاءت ابنة له أجلسها جالبا، فقال ألا فعلت كما فعلت بالأول؟ اجلس على فخذك الثاني، ليش عملت؟ ليش فرقت؟ اعدلوا بين أبنائكم بالعطاء كما تحبون أن يعدل بينكم بالبر. فالمقصود أن العدل ليس فقط بالأمور بالحكم، يعني كثير ناس بخرج على الحاكم، ليش بخرج على الحاكم؟ بقول لك مش عادل. طب أنت عادل كما تكون يولى عليكم، الأصل فيها العدل في أي مسألة أنت وليت عليها، سواء كنت في عملك، سواء كنت في بيتك، سواء مع أبنائك، إلى غير ذلك. فبقول لك إنه هذا الأمر شمل كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر يعني هذه دخلت في أمور كثيرة جدا. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. ولا فحشاء، إن الله إيش كذلك ينهى عن فحشاء، كل شيء فحشاء، زنا، ضواط، سحاق، والعياذ بالله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فدخل في هذه الآية لا يبقى فحشاء ولا منكر وشيء متعلق بحقوق الله ولا ظلم على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى الله تعالى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر حتى يجتنبوها. مفهوم إن شاء الله تعالى. إذن استدل رحمه الله تعالى على القاعدة الأولى، أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. استدل من الآيات بهذه الآية، إن الله يأمر بالعدل مصلحة خالصة، والإحسان مصلحة خالصة للعباد، ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه من شرور الخلق أو من إحسان الخلق شيئا، فالله غني عن العباد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته جل وعلا في علاه. فإذا أمرنا بعدل أو أمرنا بشيء مصلحة، مصلحة لمين؟ للعباد فيما بيننا، لأن احنا فنحن الفقراء الذي نحتاج إلى أن نصلح فيما بيننا. إذن فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعدون. تحت أي قاعدة هاي؟ المصلحة الخالصة أو الراجحة. قال قل أمر ربي بالقسط، بالعدل بكل شيء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعدون. فقال المؤلف رحمه الله قد جمعت هذه الآية أصول المأمورات، ما قلنا القواعد تأخذ من أصول، أصول المأمورات، ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. جميع الفواحش الظاهرة والباطنة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. طب ما هو الفواحش من الإثم، ولكن هنا الإثم طبعا لعظم الفواحش انفردت عن الإثم، وإلا شمل الإثم كل شيء من المحرمات. إذن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تحت أي قاعدة؟ نهى عن ما كانت مفسده خالصة أو راجحة، فهل هناك مفسد أعظم من الشرك والعياذ بالله؟ إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دخل فيه المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي يأتي بشرعة ما شرعها الله عز وجل، فهذا القول على الله بغير علم. التعليق طبعا هذا ليس من كلام المؤلف، إنما التعليق ذكر الله تعالى هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنها هي السبب في وقوع الشرك بغير علم. السبب البدعة، القول على الله بغير علم. إيش هو سبب البدعة؟ القول على الله بغير علم هو الذي يبتدع في دين الله، ولا لا؟ عندما الإنسان يفعل شيئا لسان حاله يقول والعياذ بالله، الله جل وعلا في علاه نسي أن يأمر عباده بهذه الشرعة أو هذه العبادة، فأنا أتعبد لله فيها والعياذ بالله، يتهم ربه والعياذ بالله أنه غفل عن هذه العبادة، أو يتهم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغها للناس. بالتالي كما قال الإمام مالك يتهم ربه بالكذب القائل اليوم أكملت لكم دينكم القول على الله بغير علم والعياذ بالله. فالمبتدع أمره شنيع وأمره عظيم، بل باب البدعة أول باب بعد الشرك بالله الذي يفتح الشيطان للعباد حتى يرد الناس في باب الشرك. وذكرنا أن أول شرك كان في الأرض سببه البدعة، كان الناس منذ عهد آدم عليه السلام إلى إدريس على التوحيد، 1000 سنة على التوحيد. بعد موت إدريس عليه السلام كان هناك أصحاب إدريس عليه السلام فاقتدوا بهديه وانتهجوا نهجه، فالتابعون للصحابة للنبي الله إدريس التابعون في آخر زمانهم خرج إليهم الشيطان فتصور لهم بصورة الرجل الزاهد العابد، إنسان مشفق عليهم. أريد أن أذكركم بالله عز وجل، أذكركم بأولئك الأصحاب الذين كانوا يذكركم بالله. إيش نصنع لهم؟ نصنع لهم تماثيل صور في الأماكن الذين كانوا يجلسون فيها في الطرقات حتى إذا رأيتموها تذكركم بالله عز وجل. فصنعوا أول بدعة، مات أولئك القوم ونفس طويل الشيطان الخبيث. فجاء الذين من بعدهم فذار فيهم الشيطان، قال ما كان آباؤكم يعبدون إلا هذه الأصنام فعبدوها من دون الله. سبب الشرك أولا ابتداء هي البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنا ذكرت قلت إذا كان إنسان بتألع الله في أمور فيما بين الناس لم يشرع شرعة جديدة، وإنما حكم على إنسان بجنة أو نار دون المرجوع إلى الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله حكم عليه في نار جهنم الله سبحانه وتعالى. والدليل جاء عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لفلان، رجل قال الله لن يغفر هذا عربي سكير مش عارف الله مش راح يغفر له، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ مين بيتألى عليه؟ من الذي علم ما عندي من قدرة؟ من الذي أعطيته علمي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والحديث عند إمام مسلم. إنسان طائع وإنسان على معصية، فالطائع من شدة غيرته استعجل الشيء ونسي أن لنا ربا اسمه الغفار جل وعلا وهو الصبور يصبر على عبده المسيء لعله يتوب يوما ما. فذلك من شدة غيرته يعني لدين الله عز وجل فاستعجل وقال فلان سكير عربي زاني لن يغفر الله له. فوالعياذ بالله تألى على الله، أعطى أمر غيبي والأمر بيد الله. يعني للقرينة لا يجوز أن نحكم على إنسان كافر الآن أنه من أهل النار حتى لو كان أعتى الناس في الكفر من أوباما ولا نتنياهو ولا غيرهما، نقوم كفار ولعنة الله عليهما، ولكن نقول لهم أنهم من أهل النار، نقول عملهم عمل أهل النار، ولكن إن مات على هذا فهم في نار جهنم أبد الآبدين. قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، العلة في الموت أن يختم له بالموت. لو قلنا أن أبا سفيان لما كان في غزوة الأحزاب قائد حملات الكفر ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال الصحابي وقتئذ أن أبو سفيان في نار جهنم أبد الآبدين تألى على الله. انظر أبو سفيان أين الآن، يقينا صحابي وإن شاء الله في الدرجات العلى، هو في الجنة قطعيا إن شاء الله بما نزل الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم وبين ذلك جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يجوز التألي على الله حتى في الكافر، فكيف بالمسلم أن نحكم عليه إنه من أهل النار؟ ولكن نقول عن الكفار نعم لعنهم الله يقينا، ولكن هل هم الآن في نار جهنم أبد الأبدين أو هم في نهايتهم في نار جهنم؟ نقول عملهم عمل النار، فإن ماتوا على ذلك أبد الأبدين في جهنم رحمك الله. أما إذا قد يتوبوا لا تدري، الأمر منوط بيد الله. فإذا فذلك الرجل من غيرته ولكن دون أن يرجع إلى الله عز وجل ويحكم شرع الله فحكم عصبيته وغضبه، فالعياذ بالله حكم الله عليه أنه من أهل النار. والعاصي شارب الخمرة الزاني من الله عليه مغفرة ودخل الجنة، فمعنى ذلك التألي على الله أشد من شارب الخمرة ومن الزاني ومن السارق ومن اللواطي ومن عاق الوالدين تعالى الله ولا لا؟ للدليل على هذا الحديث إنه الله سبحانه وتعالى غفر للعاصي بما فيه من معاصي وأدخل الطائع النار. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين زي إخوة أصحاب، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ خليني بين ربي. يعني ليش؟ لأنه ما استعمل الحكمة في موعظته. الأصل فيها أن استعمل أي حكمة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مش مرة مرتين ثلاثة، حتى العمر كله قديش أحد يستطيع. فقال له خليني وربي، فلما قال له ذلك قال والله لا يغفر الله لك أبدا، الله مش رح يغفر لك، وفي رواية إنه لا يدخلك الجنة. فقابض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله تعالى للمجتهد للطائع: أكنت بي عالما وكنت على ما في يدي قادرا؟ أنت عالم إنه مش رح أغفر له؟ طب الله سبحانه وتعالى غفر لأعظم من ذلك، حتى أغفر للمشركين الذين لم يتركوا شيئا من المعاصي إلا وارتكبوها. والدليل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال جل وعلا للمذنب: ادخل الجنة. مذنب شاب خمرة عاصي، ادخل الجنة. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. ليش؟ لأنه تألع الله في جزئية بسيطة. فكيف الذي يتألع الله ويأتي بشرعة لم يشرعها الله عز وجل ويدعيها أنها من الدين؟ والعياذ بالله، أمره شنيع عند رب الأرض والسماء. فأوجب الله لهم النار، أي للأول والثاني، لأنهما تألي على الله في أمور فردية بحق مخلوقين، فكيف بالذي يقول على الله بغير علم وتصبح شرعة للناس بعد ذلك؟ والله مستعان. ولهذا رد الله تعالى على المشركين الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من عند نفسه، فقال جل وعلا ردا عليهم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ما كان لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لغيره وإن كانوا رسل من عند الله أن يأتوا بشيء دون الرجوع إلينا. ولو تقول لم يتقل ولو تكلم، أي لو أتى بقول ولو بحرف، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولهذا قال تعالى عن محمد عليه السلام: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي، وإنما إيش؟ إنما أتبع ما يوحى إلي. فيتبع محمد عليه السلام ما أوحى الله إليه في كل صغير وكبير. ولأجل ذلك لما قال محمد عليه الصلاة والسلام لسائله عن بعض الأسئلة: غدا أجيبك، عاتبه ربه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأمر منوط بيد الله سبحانه وتعالى. فالتألي على الله من أكبر الكبائر. العودة إلى الشيخ رحمه الله تعالى، ولما قال الشيخ: ولما ذكر الله تعالى الطهارة أو أمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد في صلاته، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الطهارتين: الطهارة من الحدث أكبر والأصغر، طهارة بالماء ثم طهارة بالتيمم عند عدم العدم أو الضرر بمرض أو نحوه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. سبحان الله، الصلاة فيها نعمتان: نعمة دنيوية ونعمة أخروية. الصلاة طهارة للبدن، طهارة للثياب، طهارة لنفس الإنسان، نشاط، اتصال مع ربه. الصلاة صلة بينه وبين ربه عبد. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتطهر من الحدث الأكبر. تخيل إنسان لا يصلي، لا يبالي، طلع السوق جنب، مش جنب، نام جنب، مش جنب، بيشتغل، بينام مع زوجته ساعة ما بده، بقوم ساعة ما بده، والعياذ بالله كالأنعام، لا يدري لماذا الله سبحانه وتعالى خلقه، لماذا، والعياذ بالله. كذلك الطهارة من الحدث الأصغر، طهارة الثياب، انظر إلى اثنين أحدهما يبول فيغسل فرجه وينظفه ويلبس أو يلبس ثيابه على نظافة، أما الآخر يبول قائم جالس رجع عليه رذاذ البول، غسل فرجه ما غسلش فرجه، شوف فرق سبحان الله، فرق كبير جدا. كيف أتى الإنسان في ضوابط، في النظافة، في ثيابه، في المكان، كيف؟ فهذا الإنسان يدعو الله عز وجل، يطهر قلبه، يعلم أن هناك رقيب عليه، لا يجرؤ أن يتكلم بكلمة لأنه ما يرفض من كلمة إلا لديه رقيب عتيد. فهذه كلها نعم عاجلة. طب هذه النعمة عاجلة إذا قام بها الإنسان كما أمر الله سبحانه وتعالى كانت له نعمة يوم يلقى ربه، أولئك هم الوارثون الذين حافظوا على صلواتهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أوامره جل وعلا في علاه هي مصلحة خالصة أو راجحة، دين ودنيا، ولا لا يا جماعة؟ أوامر الله عز وجل، الآن لما أمرك الله بالزكاة مصلحة لإيش؟ مصلحة دينية ودنيوية. المصلحة الدنيوية، طب قلت لك أنا بخسر المال، ما الله سبحانه وتعالى علمك وأخرج منك داء العضال هو داء الشح والبخل، وعوذك على الكرم وعلى الجود وعلى الإنفاق. سبحان الله، تزكي نفسك، كذلك تزكي لمالك، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال، ما نقص مال عبدي من صدقة. مصلحة لك ومصلحة بين الفقير الذي أعطيته الزكاة، مصلحة دنيوية كذلك مصلحة دينية، خارج الزكاة أو الذي أخرج صدقته تظل تأتي صدقته في قبره تظلل عليه، وتأتي صدقته تظلل عليه من حر شمس يوم القيامة، ويكون هو وصدقته تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وهكذا مصلحة دينية ودنيوية أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال المؤلف: انظر إلى هذه الآيات من الأوامر أو ما فيها من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن. يا جماعة، في أحسن من البر بالوالدين؟ نهاية الحسن. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، السمع والطاعة لله على كل حال، في المقابل كذلك الإحسان للوالدين بصلة رحم، كل أوامر طيبة، مصالح كلها خالصة أو راجحة. يا جماعة، صلة الرحم يعطي الله سبحانه وتعالى الثواب حتى للفجرة الكفرة في الدنيا، يعجل الله سبحانه وتعالى لهم ثواب، ولكن لا ثواب لهم في الآخرة لأنه لا يؤمن بالله عز وجل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن واصل الرحم لا يزيد الله سبحانه وتعالى في أعمارهم ويزيد في أرزاقهم وإن كانوا فجرة، وإن كانوا فجرة. في مقابل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق لا يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. هذا المنطوق المفهوم، قطع الرحم وسوء الخلق وسوء الجوار يقصران العمار ويخربان الديار. فإذا الأوامر الربانية التي أمر الله تعالى بها العباد إن قام بها المشرك لا خلق لهم في الآخرة، ولكن يثاب عليه في الدنيا. إنسان فقير كافر ولكن عنده إحسان للناس، للفقراء، للمساكين، وإن لم يفعل لوجه الله عز وجل لا يسب مؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه. يا جماعة، لا يوجد في هذا الكون من هو أكرم من الله عز وجل، فيثيب الإنسان على ما قدم أعظم مما قدمه، أليس كذلك؟ والله في عون العبد ما كان، العبد في عون أخيه حتى لو كان العبد كافر. ولهذا لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فالله تعالى لا يرد دعوة المظلوم وإن كان لا يرد دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فقال عسن فجوره على نفسه، كفوره أو كفره على نفسه. إذن قال رحمه الله تعالى: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جثيم. ضرر الفواحش عظيم، الشرك عظيم والعياذ بالله. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول، وأنها تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله، في أشياء أن الآن أمريكا بتعاني من كثرة إيش الخمرجية اللي بيشرب الخمرة، بس ما عندهاش شيء رادع ديني واعز ديني يرد الناس عن شرب الخمرة، رأس كل خطيئة. في أشياء حرمها الإسلام الآن في العلم الحديث تكتشف أنها لها ضرر عظيم جدا على أسد الناس أو الإسلام. كل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الذي نهانا عن هذه الأشياء. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضائلهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. فذكر شمائل الطيبة لعباد الله أو عباد الرحمن. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم عددهم أو عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله تعالى إن المسلمين، انظر إلى خصائل الطيبة خصائل العالية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي كل أوامر الله طيبة، كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام طيبة، مصالح دينية ودنيوية لو أخذها العبد كما أمر الله عز وجل، أما قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل أشقى، لا دنيا ولا آخرة. فكل هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها وما نافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح. الفقهاء شو بيقول؟ الأمور التي أمر الله تعالى هي مصالح، والأمور التي نهى الله عنها إيش هي؟ مفاسد. والصحيح كما ذكرنا أن الأمر يتعلق أو ينقسم إلى أربع أقسام: ما كان مصلحته خالصة أي كاملة، يعني الأمر من الله عز وجل يندرج تحت إيش؟ أمرين الأمر، أو تحت قسمين: إما هذا الأمر فيه مصلحة كاملة 100% أو فيها إيش مصلحة راجحة. وإذا جاء نهي من الله أو من رسوله بكون إيش فيه مفسدة كاملة 100% أو مفسدة راجحة. فجمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص مصلحة إيش يا جماعة؟ الإيمان والتوحيد والإخلاص مصلحة خالصة في القلب وفي الروح والبدن والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. نرجع: الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل والإخلاص له فيه مصلحة في القلب وفي الروح في البدن في الدين في الدنيا في الآخرة لا يعد ولا يحصى ولا لحد الآن. والصدق مصلحته خالصة ولا راجحة؟ خالصة. الكذب مصلحته خالصة ولا راجحة؟ عفوا مفسدته خالصة ولا راجحة؟ خالصة. ولهذا نجد الكذب مذموما في جميع الأمم ولا لا؟ حتى عند الشيعيين، عند الكفار، عند المجوس، جميع الأمم الكذب مذموم. ولهذا هناك قاعدة بذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية إيش بقول فيها؟ يقول أن الأشياء، انظر إلى القاعدة التي يقولها ابن تيمية، أن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم، أشياء اتفق جميع العقلاء مؤمن وغير مؤمن، إن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، يعني اتفق جميع الناس عليها لا تكون. فمن الأشياء التي اتفق عليها عقلاء بني آدم إيش هو؟ ذم الكذب ومدح الصدق. كل عقلاء بني آدم اتفقوا على هاتين الكلمتين، ذم الكذب ومدح الصدق. حتى الكافر، حتى اليهودي، حتى المشرك، حتى النصراني، ولا لا يا جماعة؟ الصادق بحبه ولو كان أعتى عداء. ولهذا انظر إلى أبو سفيان، نعم نعم الله يجزيه خير، أبو سفيان رضي الله عنه لما سأله ملك الروم عن محمد عليه الصلاة والسلام قال لولا أخشى إنه إيش يعير أو اتهم بالكذب فتؤخذ عليه الكلمة أبد الآبدين لكذبته لما سأله على محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هو مشرك ما حب الكذب، فأعطى لملك الروم هرقل كل صدق أو كل جواب صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل هذه القاعدة إيش بقول عنها شيخ الإسلام تيمية؟ إن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. فمن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم ذم الكذب ومدح الصدق. ولكن إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى، إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته بسير إيش مباحة، بل أحيانا مأمور أن تأتي بالكذب. مثال في الحرب ولا لا؟ في الحرب كذلك في الإصلاح بين الناس بيصير وجوبا تكذب، لأنه الفساد بين الناس مفسد عظيمة ولا لا يا جماعة؟ مفسدته عظيمة. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة قتات المبالغة في النميمة الباغون بين الأحبة والعياذ بالله. فلأجل هذا رخص الله تعالى ورخص نبيه صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح. وكذب الرجل على زوجته مش كل الأمور، بس العيلة كلها إيش حياتين في الكذب، وكذلك الزوجة على زوجها في بعض الأمور، في بعض الأمور ليس في كل الأمور، في بعض الأمور جزئيات بسيطة جدا يجوز للرجل، وكذلك في الحرب لأن الحرب خدعة. القسم الثاني ما مصلحته الراجحة؟ أن المصلحة الخالصة الإيمان والتوحيد وبر الوالدين، خالصة ولا لا راجحة؟ خالصة. والبر والصلة والصدق كل ذلك والعدل والإحسان كل ذلك مصلحته خالصة ناشي. أما التي مصلحته راجحة كالجهاد في سبيل الله مصلحته راجحة، لأنه يا جماعة الجهاد ما شرع لذاته، بر الوالدين شرع لذاته، للبر الإيمان توحيد صلة الرحم كل ذاته. أما الجهاد ما شرع لذاته وإنما شرع لإقامة شرع الله. فإذا كان يتأتى من الجهاد مفسدة فسير يحرم في وقت الأوقات، كما الحال كان في مكة عندما استأذن بعض الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا بعض المشركين، قال تعالى لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة، فحرم عليهم في بعد الأمر، لأنه لو فعلوا كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير السعدي قال لأبيد عن بكة أبيهم. فإن شاء الله تعالى نتوقف عند هذه النقطة وهو القسم الثاني، ذكرنا المصلحة الخالصة، ننتهي عند هذه النقطة إلى القسم الثاني إن شاء الله مصلحته راجحة، ولكن في اللقاء القادم. سؤال: هل لابد من وجود العلة على كل حال وإن قصر علمي في معرفتها؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يوجد أمر من أوامر الله عز وجل إلا له حكمة، ولكن قد يظهر ذلك الشيء أو لا يظهر، لأنه ما صدر إلا من حكيم عليم، أليس كذلك؟ فلا يصدر أمر من أوامر الله إلا عن حكمة وعن علم وعن تقدير. فقد تظهر لنا العلة أو لا تظهر العلة، ماشي الحال؟ فإن ظهرت بها ونعمت، وإلا الأمر فيها الأصل. السؤال الثاني: يقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة، هل هذا صحيح وكيف نميز البدعة السيئة أو بدعة من الحسنة؟ من قال البدعة بدعتان حسنة وسيئة هذا تألي على الله وافتراء على الله عز وجل بغير علم، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة إيش ضلالة، لم يقسم النبي عليه السلام البدعة إلا بدعتين، كل بدعة ضلالة شملت جميع البدع كالقرينة قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالكل تفيد الكلية، فكل بدعة وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة. وأنا بستدل كثير للأخوة بكثير يعني أو كثير الناس بستدل في بعض الأشياء، منها أقول إيش أحسن حسنات يا جماعة؟ أفضل حسنات بعد التوحيد، بل هي من أمور التوحيد الصلاة، مش أفضل حسنات الصلاة؟ هل يجوز لي أن أصلي العشاء الآن 6 ركعات من قول إنه بدأ حسنة وزيادة الخير خير؟ صلاة باطلة، بل هي قرين الشرك، لأن أنا نصب نفسي ربا مع الله وشرع كما شرع الله عز وجل، فهذا لا يجوز. والبدعة من السنة تفريق واضح، قوله عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة، من هم يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي. قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. تعرف البدعة من السنة من الحسنة هو الرجوع إلى كتاب ربنا ولا سنة نبينا، الأمور التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهي سنة، والتي لم يكن عليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجز. وأقول يا أخواني وأخواتي إنه لو عشنا إلى قيام الساعة على أن نقوم بالمأمورات من واجبات أو مندوبات، والله ما استطعنا لذلك سبيل أن نكون كمثل محمد عليه الصلاة والسلام أو الصحابة الكرام. فنأتي نترك الأصول ونأتي إلى بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان نتمسك بها. فإذا نعرف البدعة من السنة هو الرجوع، قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهم أبدا، كتاب الله وسنته. أي واحد مبتدع أتى ببدعة، دائما الأصل أي شيء أتى بشيء جديد نقول ائتني بالأصل أو ائتني بالدليل، لأن الأصل في الأمور الدين المنع، ممنوع تعبد الله إلا بما شرع الله، أما أمور الدنيا الأصل فيه مباح. لو واحد قال لي إن والله في صلاة اسمها صلاة الرغائب في الرجب في رجب، بقول له صلاة الرغائب والله ما سمعتش فيها، بقول له بلا فيها، بقول له شو الدليل؟ لأنه الأصل فيها المنع، ممنوع تعبد الله إلا بما شرع الله، جيب لي دليل. أما لو بقول له التفاح حرام أنا لازم أجيب له الدليل، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة. طيب سؤال آخر، ما حكم العمل بالحديث الضعيف والاستدلال والنشر؟ الأصل فيه أن الله تعالى أغنانا بالأحاديث الصحيحة على لسان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أغنانا عن الأحاديث الضعيفة. وذكرنا أن هناك من الأحاديث الصحيحة ما لو إنسان أراد أن يعمل بها لما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولهذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلماذا نأتي بالأحاديث الضعيفة؟ فهناك من أهل العلم من قال أنه يؤخذ بالأحاديث الضعيف في 4 شروط، إذا كان في باب الترغيب إظهار الحديث أي تبين للناس أن هذا الحديث ضعيف إذا ما كانش فيه شرعة جديدة وإنما فيه ترغيب، وإذا كان له قرائن من الأحاديث الصحيحة. فأقول والله أنا أترك الحديث الضعيف إلا في باب الاستئناس، أستأنس فيه وأقول يا جماعة هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأن هناك عوام الناس لو أنت ذكرت الحديث عوام الناس قد يكون فيه تشريع ويشرع شرعة ما أنزل الله بها من سلطان. فالأصل فيها أن نترك الحديث الضعيف إلا في 4 شروط، تبيان الناس أن هذا الحديث ضعيف نأخذه ليس في باب التشريع، نأخذه في باب الترغيب، وكذلك إذا كان له قرائن كبر الوالدين لو أتينا بحديث ضعيف ولكن نظهره أن حديث ضعيف. وأنا أقول كما قال كثير من أهل العلم علمائي اترك الحديث الضعيف وتمسك بالصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكثرة الحديث عني، من قال عني فيقل حقا أو صدقا فإن الكذب علي يولج النار. ما هي الحالات التي يباح للرجل فيها الكذب على زوجته؟ أنا كنت أتوقع هذا السؤال. يعني الآن في بعض النساء للأسف بسمى إحنا عندنا الزناني تحت هاي اللي هو بالزن الجساس هاي بالزن زناني ومزعج جدا. أحيانا بعض النساء عند الزن على زوجها كثير جدا، والله بتحبني أديش بتحبني أكيد كذا، يعني بتشد 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 بتصير خلاص وقول لها أنت ملكة الجمال وأنت كذا، قد يكون هناك في شيء في قلبه
ما بقدر يديلها. لو قال انا والله شوي والله خلص قام الدنيا ولم تقعد في بيته, او بالله عليك وين رحت وين اجيت وين كذا وين كذا. هناك في بعض الحالات يعني في جاز للزوج وكذلك الزوجة في بعض الحالات, لان زوجة اجبرت بالزواج من هذا الرجل اجبرت, وصار فيه بنات العشرة واولاد وكذا وكذا. زوجة بعد فترة من زمن تحبيني كذا, قد يكون بعد ما بتحبوش, فجاز له لها ان تقول والله بحبك وانت كذا كذا. لو قالت له والله ان لا اكرهك وابغضك حيكون فراق. فاذا في جزئيات التي فيها مصلحه لكلا الطرفين جاز, والا والعياذ بالله اذا استخدم الكذب في كل شيء مع زوجته فاصبح الحياه قائمه على الكذب والعياذ بالله. انتهت الاسئله, بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.